بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. حرف الباء، الباء المفردة بعدما أنهى جناب ابن هشام مفردة الهمزة أو الألف، وصل إلى مفردة ماذا؟ الباء. الباء على قسمين، باء مفردة وباء مركبة. باء مفردة يعني باء ب، الباء المركبة مثل شنو؟ مثل بل مثلا. أول شيء احنا نبحث عن شنو؟ المفردة، الباء المفردة يعني ما مركبة مع حرف آخر، مو مثل بل، ب بالله مثلا، مررت بزيد مثلا، هكذا. الباء المفردة حرف جر من حروف الجر، تدخل على الاسم فتجر الاسم، الاسم يصبح مجرورا. أصلا من ميزات الاسم، علائم الاسم، أن يصبح شنو؟ مجرورا. احنا ما عدنا فعل مجرور ولا عدنا حرف مجرور، لاحظت شلون؟ حرف جر لأربعة عشر معنى. شنو هذه المعاني الأربعة عشر؟ أولها، أول هذه المعاني الإلصاق. الإلصاق يعني شنو؟ يعني يلصق الفعل بالمجرور. بلي، خذ إلصاق على قسم، يعني عندنا إلصاق حقيقي، عندنا إلصاق مجازي. الإلصاق المجازي شنو؟ هذا اللي قريب من عنده، مثلا مررت بزيد، مررت بزيد يعني حصل الإلصاق بيني وبينه، لو مررت بقرب من يعني أحسنتم، هذا يسمى بالإلصاق المجازي. الإلصاق هو المعنى الأساس للباء. شلون مثلا المعنى الأساس لفي الظرفية، لعلاء الاستعلاء، لباء، شنو المعنى الأصلي؟ الإلصاق. ولذلك بعض العلماء اقتصر على شنو؟ على هذا المعنى فقط. أولها، أول هذه المعاني الإلصاق قيل، وهو معنى لا يفارقها في جميع المعاني الأخرى. الإلصاق ولو المجازي منه موجود، فلهذا اقتصر عليه، يعني على الإلصاق. سيبويه قال الباء تفيد الإلصاق وخلص، لم يتطرق إلى سائر المعاني، صار واضح؟ ثم الإلصاق على قسمين، حقيقي ك، يعني مثل أمسكت بزيد. متى تقول أمسكت بزيد؟ إذا قبضت على شيء من جسمه، أخذت إيده، أو على ما يحبسه، يعني على شيء يحبس زيدا، مثلا إذا أخذت ثيابه هذا يحبس زيد ما يقدر يشرد بعد، لاحظت شلون؟ هذا يصير الإلصاق الحقيقي. ليش؟ لأن إمساكي لفق بزيد حقيقة، مو أكو فاصل بيني وبين زيد، مو مثل مررت بزيد، ربما الفاصل بيننا عدة أمتار. إذن ثم الإلصاق حقيقي كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه كيده مثلا، أو على ما يحبسه، يعني على شيء يحبس زيدا كثوبه مثلا، من ثوب ونحو ثوب، واضح؟ ولو قلت أمسكته، شنو العبارة؟ شوفوا، يريد يبين معنى الإلصاق. في المرة أنا أقول أمسكت زيدا، أمسكت زيدا ما معلوم أنا لازمه، ربما أنا منعته من الفرار، مثلا مخليه في غرفة وقافض الباب عليه، يقول أنا أمسكت زيدا، هذا منعه من التصرف، من الفرار. أما لما أقول أمسكت بزيد يعني لزمت أنا. شوفوا الباء هذا معنى الإلصاق اللي يستفاد من الباء. ولو قلت أمسكته يعني أمسكت زيدا بلا باء ما بي معنى الإلصاق، احتمل ذلك أن تكون أو احتمل ذلك أن تكون منعته، أن تكون أنت يعني منعته من التصرف والفرار مثلا. صار واضح؟ فشوفوا الباء كيف أفادت الإلصاق. عليكم السلام. لما أنا أقول أمسكت زيدا يعني منعته، أما لما أقول أمسكت بزيدا يعني لزمته. هذا بإلصاق يعني أخذت جزء من جسمه، أخذت ثوبه، عبايته، صايته، هذا يصير أمسكت بيه. زين، هذا هو الإلصاق الحقيقي ومجازي. مو قلنا على قسمين الإلصاق، الإلصاق الحقيقي قرينا، الآن الإلصاق المجازي. شنو الإلصاق المجازي؟ نحو مررت بزيد. مررت بزيد يعني طخت به، لو من قربه مررت، من قربه يعني شفته وسلمت عليه، أي شيء. أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد، ربما الفاصل عدة أمتار. أقول مررت بزيد. إذن الباء للإلصاق هكذا قال المشهور، لكن الأخفش في مررت بزيد قال مررت بزيد الباء بمعنى على، يعني للاستعلاء. مررت على زيد يعني كأنما أنا في موضع أعلى من، أنا اللي مريت عليه، هو قاعد وأنا ماشي مثلا، فيه استعلاء مجازي. فالأخفش شنو قايل؟ قايل الباء في مررت بزيدين بمعنى على للاستعلاء المجازي. المصنف لا يقبل بكلام الأخفش، يقول صحيح مادة المرور أحيانا تتعدى بعلى، عندنا في الفصيح في الآيات الكريمة أيضا، لكن الأكثر أن مادة المرور تتعدى بشنو؟ بالباء. وعن الأخفش أن المعنى في مررت بزيدين مررت على زيد، يعني الباء ليست للإلصاق وإنما للاستعلاء بمعنى على، بدليل الآية الكريمة وإنكم لتمرن عليهم مصبحين، الآية 137 من سورة الصافات. لتمرن بهم لا عليهم، خلاص. فهنا الباء بمعنى على، هكذا قال. لكن هذا الكلام غير مقبول من جناب الأخفش، لأن أكثر استعمال المرور تعديه بشنو؟ بالباء. والإلصاق له معنى وجيه، فإحنا ليش نجي نغير ونقول غير شيء؟ وأقول طبعا أحيانا إحنا نريد نفيد نوعا من الاستعلاء، نقول مررت علي مثلا، إذا هم في موقع أسفل إحنا في موقع أعلى، مثلا واحد راكب الجمل أو مثلا راكب سيارة يقول مررت عليه، أو في الطائرة مثلا يقول مررت عليه على البلدة الفلانية، ما يقول مررت بالبلدة الفلانية، يعني الطائرة وين؟ فوق. أما بشكل عام إذا الكلام ما بي نوع من الاستعلاء، الباء يكون على الباء مو على. واحد مر بزيد بصفه، يعني هو واقف، هذا هم واقف، هذا معنى على ما كنا بعد. مررت بزيد يعني بجواري. لاحظت شلون؟ الآيات الكريمة اللي بيها على فيها نوع من الاستعلاء. وإنكم لتمرن عليهم مصبحين، هذا بي نوع من الاستعلاء. شوفوا شنو يقول ابن هشام، يقول وأقول إن كلا من الإلصاق والاستعلاء بمعنى حقيقي وبمعنى شنو؟ مجازي. إنما يكون حقيقيا، متى يكون حقيقيا؟ إذا كان مفضيا يعني منجرا إلى، موصلا إلى نفس المجرور. المجرور يعني مدخول الباء ومدخول على. مثلا أمسكت بزيد، أخذت إيده، شوفوا أفضى إلى نفس المجرور، يعني لصق به أخذه. وصعدت على الساطح، خليت رجلي وين؟ على الصف، مو بقرب من. هذا شنو؟ هذا الاستعلاء الحقيقي. فإن أفضى يعني أوصل إلى ما يقرب من، مو نفسه يصير مجاز، مثل مررت بزيد لم يحصل اصطكاك، وإنما بقرب من. في تأويل الجماعة، الجماعة يعني أكثر العلماء مو الأخفش، لأن الأخفش أوله بشنو؟ بعلى، فالجماعة من أوله بالإلصاق. وكقوله، كقول الشاعر وبات على النار الندى، الندى يعني الكرم، والمحلق، المحلق اسم شخص، بات على النار يعني بقرب من النار، مو على النار نفسه، ولا كانت النار تشويهم. وبات على النار الندى والمحلق، هذا الاستعلاء شنو؟ استعلاء مجازي، يعني ماكو مباشرة حقيقية بين النار وبين الندى وبين النار وبين جناب المحلق. فتقصة لطيفة هم عند هذا جناب المحلق، يقولون هذا كان عنده بنات هواية وهو فقير كلش، فما حد يجي يخطبهن. فيوم من الأيام خرج من لاشارة يعني، ونزل في مغارة فمر بها الأعشى بالليل. كان الأعشى شاف أكو نار، أجا يم النار شاف هذا جناب المحلق قاعد ودا يفكر مهموم مغموم. قال له شبيك؟ قال أنا ها قبل ما يقول له شبيك، هذا مو أجا عنده ضيف، كان عنده ناقة واحدة، فنحر الناقة للأعشى. شوف هذا الكرم، هو فقير وما عنده، بس هذه الناقة نحرها للأعشى. الأعشى هم شخص واحد، بس هذا إسراف، هذا مدري شنو. عد للإمام الحسين يقول شنو هذا الطعام والطبخ والإسراف؟ صدق ما يستحون. إحنا تشوف علماء اللغة يمدحون بهذا المحلق اللي نحر ناقته وهو فقير للأعشاش. الأعشاش قد يأكل، وهذا ما يعتبروه في المنقصة، يعتبروه في الصفة حميدة يحمد عليها. بعدين لما القضية توصل للإمام الحسين يصير إشراف. فبعدين مو أكل الأعشى وقعد يمه، قال له تحتاج شيء؟ قال الواقع أنا عندي مشكلة. قال شنو مشكلتك؟ قال عندي بنات هواي وأنا فقير وما حد يجي يخطبهن. الأعشى قال علي. الأعشى كان من الشعراء، فجاء في الناس وقال شعرا في المحلق، صار إلى كرامة اجتماعية، فالناس اجوا على بيته وخطبوا بناته كلهن. شوفوا هذا أثر الكرم. إذا الكرم للأعشى هيجي بفائدة، فالكرم للإمام الحسين صلوات الله عليه فيه فائدة الدنيا والآخرة. بلي، فأكو شعر قاله الأعشى، هذا بيت من الأبيات، مصرع من ما ذكره، وبات على النار الندى يعني الكرم والمحلق. هذا هو يعني تعريف لجناب المحلق. زين، المحلق إلى اسم، هذا لقبه يعني. هنا أيضا شوفوا الشاهد في شنو، بات على النار، على للاستعلاء المجازي مو للاستعلاء الحقيقي، وإلا لكوته النار واحترق بها. فإذا استوى التقديران في المجازية، المصنف يقول مررت بزيد، اذا كنا نقول مررت على زيد هم كان استعلاء مجازي، خو ماشي مو ماشي على راسه، خو استعلاء مجازي، هو مار بصفه بجانبه. فاحنا ليش نجي ناخذ المجاز الاقل وهو الاستعلاء المجازي، ونترك المجاز الاكثر وهو الالصاق المجازي؟ فكلام الاخفش مو مقبول، اللي فسر الباء بشنو؟ بعلى. فإذا استوى التقديران من حيث شنو؟ من حيث أنهما مجازان، التقديران يعني الإلصاق المجازي والاستعلاء المجازي. إذا استوى التقديران يعني الإلصاق والاستعلاء في المجازية فالأكثر استعمالا شنو هو؟ الباء، مو على، أولى بالتخريج علي. فكلام الأخفش مو مقبول. شوفوا احنا ما نريد نقول إذا في مكان مررت على انفسر بالإلصاق، لا، في المكان اللي استخدم على نقول استعلاء مجازي. أما في سائر الأمكنة اللي موجود باء، وليش احنا نجي نقول هذا الباء شنو بمعنى على؟ ما إلى داعي. يبدو أن الكلام دقيق وصحيح. فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه. شنو الأكثر استعمالا؟ الباء. كمررت بزيد ومررت عليه، اثنين صحيح. مررت بزيد إلصاق شنو؟ مجازي. مررت عليه شنو؟ استعلاء مجازي. فإذا أكو في مكان محذوف شنو نقدر؟ باء لو على؟ نقدر باء. وإن كان قد جاء في الفصيح بل في أفصح اللغة العربية كما في قوله تعالى لتمرن عليهم، سورة الصافات 137، ويمرون عليها، سورة يوسف 105. قلنا الفلسفة في ذلك، الحكمة في ذلك، أن في هذه الآيات أكون معنى الاستعلاء، لذلك الباري عز وجل جاء بعلى ولم يأتي بالباء. أما في سائر الأماكن اللي مجرد الإلصاق ما بي معنى الاستعلاء، شنجيب؟ باء. واضح؟ زين. الآية الثانية في سورة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شوفوا عندهم حالة من الاستعلاء على آيات الله، هكذا الكفار. أو كالذي مر على قرية، هم نفس الشيء. هنا نقول على استعلاء. بعد قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. إيش كيف لطيفة؟ إيش كل لئيم سب الإنسان واحد يقف ويجاوب؟ لا يناسب شخصية الإنسان أصلا. في كثير من الأمور واحد لازم منا يسمع ومنا شنو يخرج. جعل لك الباري عز وجل إذانين حتى تسمع من واحدة وتخرجها من الأخرى، يعني كأنك لم تسمع، كأنك شنو لم تسمع. واحد حكى عليك، واحد كذا، خصوصا فيما يرتبط بالنزاعات العائلية مثل هذه الأمور، أصلا واحد ما لازم يصير طرف في الموضوع. كثير من الأشياء يجعل نفسه كأنه لم يسمع، هو يرتاح ترى، هو يرتاح. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة، يعني هناك، وقلت لا يعنيني، هذا يقصد شخص آخر، إلا أن مررت به أكثر، يعني مادة المرور تتعدى بالباء أكثر مما تتعدى بشنو؟ بعلى. فكان الباء أولى بتقديره أصلا، فكان أولى بتقديره أصلا، فكان ما يحتاج تقدير الباء، الاسم أولى، فكان أولى بتقديره بتقدير الباء أصلا، يعني في الأصل. ويتخرج على هذا الخلاف بين الأخفش وبين غيره خلاف في المقدر، وين؟ في قوله تمرن الديار ولم تعوجوا، يعني لم تأتونا. تمرن الديار يعني تمرن بالديار، لو على الديار، الأخفش يقول على الديار والآخرون يقولون شنو؟ بالديار. الأكثر أولى بأن يقدر. إذا واحد قدر عليها مو غلط، مو غلط، لكن شنو؟ أهو الباء أو على؟ تمرن الديار يعني على الديار أو بالديار، ولم تعوجوا. ولم تعوجوا هنا عاجة بمعنيين، إما بمعنى وقف يعني ما توقفون، أو بمعنى رجع يعني ما ترجعون علينا، يعني لا تأتونا، هذا المقصود. هذا هو المعنى الأول لشنو؟ للباء، وهو المعنى الأساس الأصلي الرئيسي، الإلصاق على قسمين، الحقيقي والمجازي. الثاني من معاني الباء الأربعة عشر التعدية. شوفوا احنا عندنا فعل متعد وفعل لازم اللي يسموه قاصر. الفعل المتعدي يتعدى من الفاعل الى المفعول به. نصرت زيدا، نصر فعل التاء الفاعل، زيدا شي يصير مفعول به، ضربت زيدا هكذا. اما قام زيد، مر زيد، هذا فعل لازم يعني يكتفي بالفاعل ما يحتاج مفعول به. اذا اردنا ان ناتي له بالمفعول به نحتاج الى احرف الجر، ومن اهم هذه الاحرف الباء. مررت بزيد، مررت صار فعل فاعل، بزيد جار مجرور بمثابة المفعول به. صار واضح؟ مثلا جلست، خلاص ما بمفعول به. اما جلست على الكرسي، بعلى تعدى جلس الى شنو؟ الى الكرسي، يعني وصل الى الكرسي. هذه على تسمى بالتعدية. الثاني من معاني الباء التعدية. التعدية يعني من الفاعل الى المفعول. صار واضح؟ وتسمى باء النقل ايضا. ليش يسموها بباء النقل؟ لان تنقل الفعل من الفاعل وتوصله الى المفعول. هذه عملية النقل، من قام بها؟ الباء، وهي المعاقبة للهمزة. المعاقبة يعني تعقبه، يعني إما هذه وإما تلك، مو المعاقبة يعني ويا تجي، لا، في مرحلة. يعني شوفوا مثلا أحيانا نقول ذهب زيد، أحيانا نقول أذهبت زيدا، من باب الإفعال. تدرون باب الإفعال يجعل الفعل اللازم متعديا. ذهب زيد يعني هو راح، أذهبت زيدا يعني شنو؟ يعني أخذت بيده ووديته، هيك يصير معنا. هذا يسمى بهمزة التعدية، همزة باب الإفعال، وهي المعاقبة للهمزة. كتبوا همزة التعدية في باب الإفعال. قلنا المعاقبة يعني شنو؟ يعني تعقبه، يعني تكون بمثابته. لا يجتمعان ترى، إما الباء وإما شنو؟ الهمزة. أحسن شو. مثل تنوب مثلا عنه، تكون بدلا عن، في تصيير الفاعل مفعولا. في تصيير الفاعل مفعولا يعني شنو؟ يعني في تعدية الفعل اللازم إلى المفعول. يعني ذهب زيد صار أذهبت زيدا، مر زيد صار مررت بزيد، فالفاعل أصبح شنو؟ مفعولا. كيف أصبح الفاعل مفعولا؟ بالتعدية بحرف الباء. عرفت يعني شنو تصير الفاعل مفعولا؟ يعني الفعل يتعدى من الفاعل إلى المفعول. وهذا المثال هو المثال الذي يبين لنا كيف الفاعل صار مفعول. ذهب زيد، زيد شنو هنا؟ فاعل. أذهبت زيدا صار مفعول. أو مر زيد، زيد شنو هنا؟ فاعل. مررت بزيد شنو صار؟ مفعول به. وأكثر ما تعدي يعني الباء الفعل القاصر، لأن الفعل المتعدي ما يحتاج إلى باء. لكن أحيانا حتى على الفعل المتعدي نلاحظ وجود الباء في المفعول به، هذا يعبرون عنه بالباء الزائدة. لذلك يقول أكثر ما تعدي الفعل القاصر، أكثر ما تعدي يعني الباء، هي المستتر في تعدي إلى الباء، وراجع إلى الباء. الفعل القاصر يعني اللازم غير المتعدي. تقول في ذهب زيد، هذا فعل قاصر. ماذا تقول؟ ذهبت بزيد، هذه التعدية بالباء. وأذهبته، أذهبته بالهمزة. ومنه قوله تعالى ذهب الله شنو؟ بنورهم، سورة البقرة الآية 17. وقرئ خطأ أذهب الله بنورهم. وإذا قلنا أذهب الله بنورهم بعد ما يحتاج إلى باء. أذهب الله شنو؟ نورهم. الباء تكون زائدة.
أذهب الله نورهم
تكون بدون باء؟ زين. لعد القراءة الخاطئة أذهب الله نورهم. هذه قراءة خاطئة، يعني بالنسبة للقرآن ليست بصحيحة. أما ككلام عربي، واحد من العرب يقدر يقول أذهب الله نورهم، صار واضح؟ مو كقرآن. وقرئ بالنسبة للقرآن قراءة خاطئة، أذهب الله نورهم إذن، وهي بمعنى القراءة المشهورة، يعني أذهب الله نورهم، نفس معنى ذهب الله بنورهم، في المعنى ماكو تغيير، لكن في كيفية جعل الفعل القاصر متعديا، هل بالباء أم بالهمزة، هذا الفرق بينهما وبين القراءتين. وهي بمعنى القراءة المشهورة، يعني نفس معنى التعدية موجودة. طبعا هناك من النحات من قال أكو فرق بين التعدية بالباء وبين التعدية بالهمزة. شنو الفرق؟ يقول إذا قلنا أذهبت زيدا، مو معناته أنا رحت وياه. مثلا أحيانا المدير يقول أذهبت فلانا، يعني أمرت بأن يأخذوا إلى مثلا إلى النجف، أذهبت زيدا إلى النجف، يعني بالذات. أما ذهبت بزيد إلى النجف يعني أنا هم وياه، هكذا قال البعض من العلماء. ابن هشام لا يقبل ذلك. طبعا أحيانا صحيح، أحيانا أكو في التعدية بالباء معنى المصاحبة، أحيانا ماكو معنى المصاحبة. من وين نعرف ذلك؟ من القرائن. أما نجي ننفي ذلك إطلاقا أو نثبت ذلك على الإطلاق، لا، هذا النفي الإطلاقي صحيح ولا الإثبات الإطلاقي. وقول المبرد أو المبرد والسهيلي من علماء اللغة النحو إن بين التعديتين، يعني التعدية بالباء والتعدية بالهمزة، فرقا. شنو الفرق؟ الفرق في المعنى طبعا. وإنك إذا أو أنك يجوز الوجهان، إذا إنك باعتبار مقول، وإنك إذا قلت ذهبت بزيد، هنا شنو المعنى؟ كنت أنت أو كنت مصاحبا له في الذهاب، يعني أنا هم وياه. أما أذهبت بزيد يعني بالذات، مو ضروري وياه. مردود بهذه الآية الكريمة، الآية ذهب الله بنورهم، يعني الله والعياذ بالله راح وياهم؟ لا، هذا دليل على إطفاء النور. ذهب الله بنورهم يعني ما عندهم نور. مردود بهذه الآية، حيث هنا لا تعني أن الباري معهم. زين. وأما قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، هنا التعدية بالباء، إذا قلنا لذهب يعني لذهب الله بسمعهم وأبصارهم، هم ما نقدر نقول الله ويا ذهاب السمع والبصر مصاحبا لذلك، هذا كفر. المصنف يقول هذه الآية احتمال فاعل ذهب البرق، شوفوا الآية هكذا، الآية هكذا، وكاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب البرق بسمعهم وأبصارهم. قد يمكن أن يكون البرق مصاحبا لسمعهم وأبصارهم عندما يذهب أو عندما تذهب، فهذا مو إشكال، لأن أكو إلى وجه. يقول أما قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، سورة البقرة 20، فيحتمل أن الفاعل هو راجع إلى البرق، ضمير البرق، يكاد البرق، ولو شاء الله لذهب البرق بسمعهم وأبصارهم، فماكو إشكال في المصاحبة للبرق مع ذهاب سمعهم وأبصارهم. لكن لذهب الله بنورهم بعد ما عندنا هناك البرق حتى الإشكال يرتفع. ولأن الهمزة والباء متعاقبتان، هذا أحسنتم، لا يجتمعان. ما طول قلنا تعاقب أكو، يعني إما هذا إما ذاك، إما مكاني إما مكانه. لم يجوز أن تقول أقمت بزيد، قمت بزيد ما يخالف، أقمت زيدا هم ما يخالف، لكن أقمت بزيد ما يصير. إشكال أكو في بعض الآيات فعل التعدية مع باء التعدية، تنبت بالدهن. طبعا الآية الكريمة تنبت بالدهن، تنبت فعل لازم، فتعدى هذا الفعل بالباء تنبت بالدهن. أما إذا قلنا تنبت، تنبت من باب الإفعال، أنبت ينبت الفعل المضارع لباب الإفعال، يعني أكو همزة يعني الفعل الماضي إلى أنبت، والفعل المضارع حروف المضارع ياء تاء تدخل على الفعل الماضي فتحذف همزة باب الإفعال، وإلا الهمزة مقدرة موجودة. وأما تنبت بالدهن في من ضم أوله وكسر ثالثه، يعني هكذا قرأت تنبت. إذا قلنا تنبت، تنبت الدهن بعد ما يحتاج باء، فمع وجود الباء هم صار همزة باب الإفعال وهم صار شنو الباء. في من ضم أوله وكسر ثالثه، عرفت شلون الهمزة وين؟ لأن باب الإفعال هذه فعل المستقبل لباب الإفعال، فالهمزة موجودة مقدرة، فخرج على زيادة الباء. طبعا هذه قراءة غير مشهورة يعني خاطئة، الباء تكون زائدة تنبت الدهنة، أو على أن الباء للمصاحبة مو للتعدية، فإذا أصبحت للمصاحبة فصار معنى آخر، باء التعدية لا تجتمع مع همزة التعدية، أما باء المصاحبة شكوا فيها. أو على أن الباء للمصاحبة، فالظرف حال من الفاعل، لأن هذه تنبت بالدهن ظرف. شوفوا الآية هكذا، الآية نقراها، وشجرة تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن يعني حال كونها تنبت بالدهن، لذلك بالدهن يصير ظرف. فالظرف، فالظرف كتبوا بالدهن، الظرف قلنا يشمل الجار والمجرور سابقا، والجار مجرور يشمل الظرف، فالظرف يعني بالدهن حال من الفاعل، أي مصاحبة للدهن. الفاعل شنو؟ شجرة، وشجرة تخرج من طور سيناء، تنبت هذه الشجرة بالدهن، أو تنبت الدهن يعني مصاحبة للدهن. فالظرف يعني بالدهن حال من الفاعل، الفاعل شنو؟ الضمير الراجع للشجرة، أي مصاحبة للدهن، أو حال للمفعول، المفعول شنو؟ الثمر، تنبت الثمرة، أي تنبت الثمرة مصاحبا للدهن. واضح؟ اللي الثمر يكون المفعول المقدر، أو أن أنبت يأتي بمعنى نبت. هنا نقول صحيح تنبت من باب الإفعال، لكن هي مجردة عن التعدية، هي بمعنى الثلاثي المجرد مو بمعنى الثلاثي المزيد. أو أن أنبت هنا جرد عن معنى التعدية، يأتي بمعنى نبت اللي هو ثلاثي مجرد. عد الباء شو تصير هنا؟ باء التعدية. نقول أكو باب الإفعال مجرد عن التعدية بمعنى الفعل الثلاثي المجرد، يقول نعم، كقول زهير من الشعراء، رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لها حتى إذا أنبت البقل، يعني حتى إذا نبت البقل، مو أنبت البقل، أنبت البقل شنو؟ وين المفعول به؟ هنا أنبت صحيح من باب الإفعال، لكن جرد عن معنى التعدية، يعني حتى إذا نبت البقل. واضح؟ بالنسبة للآية الكريمة حسب القراءة الخاطئة تنبت يعني تنبت، فالباء تكون للتعدية. تذكرون قلنا باء التعدية أكثر شيء مع الفعل القاصر يعني اللازم، يعني شنو أكثر شيء؟ يعني أحيانا تجي مع الفعل المتعدي، ومن ورودها يعني ورود الباء مع المتعدي، مع أنه لا حاجة إلى الباء. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دافع فعل متعدي، يعني كان من الممكن أن يقول لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا، فالباء جاءت مع الفعل المتعدي. سورة البقرة 251. مثال آخر عربي، شككت الحجر بالحجر، مع أنه يجوز أن تقول شككت الحجر الحجر، مثل شككت يدي الحجر، ما يحتاج إلى باء. والأصل دفع بعض الناس بعضا يعني بدون باء، وشك الحجر الحجر، وشك الحجر الحجر. أول حجر يصير فاعل، ثاني حجر شنو؟ مفعول، لا حاجة إلى الباء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله فيكم.